أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. التقريب فيها يشبه ما قدمناه في آية النفر، بغض النظر عن كيفية استفادة وجوب الإنذار هناك، لأن هناك كان وجوه استفادة وجوب الإنذار، مثلا إذا ثبت حسنه كان واجبا، إما لأنه إذا ثبت مقتضيه فلا يكون إلا واجبا عقلا، وإما لأنه الإجماع المركب قام على ذلك، وإما من باب أنه جعل غاية للنفر للتفقه الواجب على تفصيل وجوه متقدم. لكن بغض النظر عن هذا، آخر الأمر إذا وجب الإنذار وجب الحذر عقيبة. لماذا؟ في بعض الوجوه قلنا لئلا يلزم لغوية إيجاب الإنذار. بمثل هذا يستدل بالآية المذكورة فنقول دلت على حرمة كتمان البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى آخرها ماذا؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن يحرم كتمان البينات والهدى. من جملة البينات والهدى هذه الأحكام الواقعية الإلهية المجعولة على موضوعاتها التي تخرج على لسان الأئمة فتنقل لنا بالأخبار. إذن هذه الأحكام من جملة البينات والهدى، فيشملها تحريم كتمانها. يحرم عليكم، يعني على من اطلع على هذه البينات على هذه الأحكام وعلم بها، يحرم عليه كتمانها، أي يجب عليه إظهارها. فإذا حرم الكتمان ووجب الإظهار، وجب على من أظهرت له القبول، وإلا كان تحريم الكتمان وإيجاب الإظهار لاغيا. كان ذلك لاغيا. هذا نظير ما تقدم هناك مما قلنا إن صاحب المسالك تمسك به لإثبات قبول قول المرأة في العدة، تمسك بقول تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر. قال: حرم عليهن كتمان ما في الأرحام، إن كان في الأرحام شيء أو لم يكن، يحرم عليهن كتمانه إن كان، يعني يجب إظهاره إن كان حتى يعلم بوجود الحمل ويرتب الأثر على ذلك وتكون عدتها عدة الحامل. يحرم الكتمان فيجب عليه إظهار ذلك. قال: فإذا وجب الإظهار وجب القبول وإلا لغى. شبيه هذا، وهذا ذكرت به أولا لأنه شبيه، وثانيا لأنه في سياق الكلام سنحتاجه مرة أخرى. هذا تقريب الاستدلال بالآية، ويورد عليها إرادات أولها وثانيها عين الأول والثاني الواردين على الاستدلال بآية النفر. فيرد عليها أولا أن الآية دلت على وجوب الإظهار، وهي بالتالي تدل على وجوب القبول في الجملة، لأن إذا وجب الإظهار ولم يجب القبول أصلا بنحو السالبة الكلية، بل كان وجوب الإظهار لغوا. لنخرج عن اللغوية يكفي هذا المقدار، دلت على وجوب القبول في الجملة، يعني ولو بنحو الموجب الجزئية، لكنها لم تدل إلا على أصل وجوب القبول، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. بيانها منصب على جهة حرمة الكتمان، ليس لكم أيها الذين عرفتم بالبينات والهدى التي أنزلناها وبيناها أن تكتموها وتخفوها عن الناس وتور عليهم مثلا، ليس لكم هذا، هذه الجهة محل البيان. أما أنه إذا أظهروها وجب القبول أو لا، فليست في مقام البيان من تلك الجهة، فنفهم أصله، لأن إيجاب الإظهار لابد له من قبول في الجملة. لكن هل وجوب القبول مطلق وبنحو الموجب الكلية حتى وإن لم يحصل العلم هذا الذي يدعيه وينفع المستدل لحجية الخبر، أو أنه مقيد بخصوص ما لو حصل منه العلم من الإظهار العلم للمظهر له الذي لا ينفع المستدل في المقام؟ هذا المقدار الآية ساكتة عنه، ومحصل إشكال أنه لا إطلاق في الآية يدل على وجوب القبول حتى مع عدم حصول العلم، وإن كان أصل وجوب القبول مسلما. شبيه ما قلنا هناك، إنه لا إطلاق في الآية يدل على وجوب الحذر حتى مع عدم حصول العلم، لأن البيان منصب على ما في صدر الآية، على النفر للتفقه والإنذار وكيفية هذا النفر وتفصيل هذا النفر من كل فرقة منهم طائفة. نعم الغاية آخر الأمر لعلهم يحذرون، لكن مطلقا بشرط العلم لم تذكر، فتصبح ساكتة. ثانيا نقول بما يشبه الإرادة الثانية هناك، إن الآية مقيدة بحصول العلم، لأنها حرمت كتمان البينات والهدى، ودلت على وجوب إظهار ما بينه الله تعالى في الكتاب من البينات والهدى. إذن يجب إظهار ما هو بينات وهدى، يعني ما هو واقعا كذلك، وبالتالي يجب قبول ما أظهر من ذلك. يجب عليكم إظهار البينات والهدى، يعني ما هو واقعا بينات وهدى، ويجب على غيركم على المظهر لا قبول ما أظهرتموه من البينات والهدى. فإذا علم المظهر له أن ما أظهر هي بينات وهدى، تحقق موضوع وجوب القبول، قبول ما أظهر من بينات وهدى. وإذا لم يحرز هذا المعنى لم يثبت عنده موضوع وجوب القبول، لأن الواجب هو قبول ما أظهر من بينات وهدى، إن لم يحرز هذا المعنى لم يتحقق موضوع ما يجب قبوله، فلا يجب القبول، لأن إذا لم يحرز الموضوع لا يثبت الحكم. نظير ما قلنا هناك أنه أمر بالتفقه في الدين، يعني ما هو واقع عن دين، يعني الأحكام التي هي من الدين واقعان، الأحكام الواقعية، لا ما يعتقده فلان وفلان أنه دين فينذر به. فحينئذ لابد في الحذر أيضا أن يحرز أن الإنذار كان بالدين بما هو من الدين، فإذا علم أن الأحكام الواقعية فبها، وإلا لم يتحقق الموضوع. وبهذا البيان ينتج كون الآية ناطقة باختصاص وجوب الحذر هنا ووجوب القبول هنا بما أحرز أنه دين أو أنه بينات وهدى، فالقبول مقيد بالعلم. وبينا الفرق بين الإشكالين هناك، على الأول قلنا ساكتة، على الثاني ناطقة بالتقييد بالعلم. ويترتب على ذلك أنه على الأول لو جاءك خبر مثلا يقول يجوز القبول مطلقا ولو مع عدم حصول العلم لم ينافي دلالة الآية، لأنها ساكتة عن اشتراط العلم وعدمه، لا تأبى عن مجيء مبين يبين اعتبار عدم العلم أو عدم اعتبار العلم والإطلاق وجوب القبول مطلقا، لا تنافي، الساكت لا ينافي المبين. لكن على الثاني هي مبينة وتدل على اعتبار القبول في صورة تحقق العلم خاصة تقيد بالعلم، ولو لا بالتصريح بقيد العلم لكن من حيث النتيجة وبعدما دلت على اعتبار إظهار البينات والهدى، يعني ما كان واقعا كذلك، النتيجة تصبح التقييد بالعلم وإحراز أنها بينات وهدى. فإذا جاءك خبر مثلا يقول يجب القبول مطلقا وإن لم يحصل علم، يتصادم ويتنافى مع دلالة الآية، هذان إيرادان. الإيراد الثالث ساقه بصورة الشاهد، قال يشهد على ما ذكرنا من اعتبار كون المظهر بينات وهدى وحقا واقعا، يشهد على ذلك أن مورد هذه الآية والمقصود بالذين يكتمون البينات والهدى فيها، موردها والمشار إليهم بالموصول الذين يكتمون البينات والهدى هم اليهود الذين كتموا علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله بعدما كان ذلك أنزل وبين في كتبهم، كتموها. طب إذا كان هكذا المورد، هم اليهود الذين كتموا علامات نبوة نبينا التي نزلت في كتابهم، فعلامات النبوة وثبوت النبوة لا يكتفى فيه بما دون العلم، فلو دلت الآية، هذا وجه الشاهد وهو دليل واعتراض مستقل برأسه على اعتبار العلم، فلو دلت الآية كما تزعمون على قبول إظهار المظهر مطلقا وإن لم يفد العلم لازم خروج موردها عنها، لما وردها علامات النبوة ولا يكتفى فيها بغير العلم، فلو دلت على الاكتفاء بغير العلم خرج المورد عنها، وخروج المورد عن الوارد مستهجن غير مقبول، إذن لا يصح الالتزام بدلالته على القبول مطلقا وإن لم يحصل العلم. بلي السياق ما أدري قبلها أو بعدها، لكن في سبب النزول والروايات تفسير الآية موجود هذا. نعم. إذن بهذه الأدلة أو بهذه الاعتراضات الثلاثة يتبين أنه لا يصح القول من الآية بدلالتها على وجوب القبول تعبدا ومطلقا. هذه الآية. نعم، لو فرض أن الشارع أوجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا، حينئذ أمكن أن يقال إن إيجاب الإظهار عليه يستلزم وجوب القبول مطلقا. لماذا؟ لأنه ما دام قوله لا يفيد العلم غالبا، فلو حملنا كلامه المطلق، كلام الشارع المطلق الذي قال يجب على هذا الإظهار ولم يقيد، لو حملناه على صورة حصول العلم وفهي صورة نادرة قليلة خلاف الغالب، وإطلاق الكلام المطلق وإرادة النادر به أيضا مستهجن عرفا، ويلزم منه حمل المطلق على المورد الذي الحمل عليه يشبه الإلغاء ما دام موردا قليلا. وصحيح الحمل عليه لا يجعله بلا فائدة من أساسه ولغوا بحكم العقل، العقل كيف يرى اللغو إذا لم يكن له فائدة أصلا؟ لكن إذا كان له فائدة وهي القبول في هذه الموارد القليلة التي يحصل العلم من خبر هذا الشخص، فهذا ليس بلغو عقلا، فائدة كيفما كان، لكنه كاللغو وتنزيل للكلام المطلق غير المقيد بحصول العلم على المورد الذي يحصل فيه العلم النادر في الفرض، النادر يعني القليل جدا القريب من العدم، والذي فائدته بنظر العرف بحكم العدم ولو كفائدة للمطلق للكلام المطلق بحكم العدم التي لا يناسب تنزيل المطلق عليها، فيكون كاللغو، ليس لغوا عقلا لكن كاللغو. فلو قلنا كلام هذا لا يقبل إلا في صورة حصول العلم أصبح إيجاب الإظهار عليه كاللغو لفرض قلة موارد حصول العلم. حذرا من هذا، من لزوم ما هو كاللغو، نقول إذن إيجاب الإظهار عليه يستلزم وجوب القبول مطلقة، يعني ولو من دون حصول العلم، حتى تصبح موارد القبول كثيرة ويخرج بها عما هو كاللغو. ومن هنا صح الاستدلال بآية المرأة أو نساء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فإن المرأة غالبا لا يفيد قولها العلم، فتنزيل هذا الكلام على خصوص صورة حصول العلم يجعله كاللغو من حيث الفائدة لقلة الموارد. لذلك نقول إذن هو يريد قبول إظهارها مطلقا ولو من دون أن يحصل منه العلم. مثل ذلك يقال في آية أخرى، آية تحريم كتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة، أو الأمر بإقامة الشهادة، وأقيموا الشهادة لله، فإن قول الشاهدين العدلين أيضا غالبا لا يفيد العلم، فيصبح حمل ذلك على حصول العلم كاللغو، وحذرا منه نقول إذن يقبل شهادتهما مطلقة. وبهذا يندفع السؤال عن الفرق بين الآية مثلا محل الكلام، حيث استدل فيها بأنه لو لم يجب القبول عند الإظهار لأصبح لغوا إيجاب الإظهار فلم تقبلوا هذا، بينما في آية لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يستدل بمثل هذا الوجه بتقريب واحد، لو لم يجب قبول قولها في رحمها مطلقا للغى تحريم الكتمان وإيجاب الإظهار، أو كذلك في آية الشهادة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما بوجود هذه المقدمة في ذينك الموردين، أعني آية العدة وآية الشهادة، مقدمة هي مفقودة في الآية التي هي محل الاستدلال. هذه المقدمة هي أن الكتمان حرم أو الإظهار أوجب في الآيتين على مكلف بعينه، على المرأة، على الشاهدين ممن علمنا أنه بحسب الغالب لا يفيد قوله العلم، فيمكن القول بالدلالة على وجوب القبول مطلقا حذرا مما هو كاللغو. أما في محل الكلام فما أوجب الإظهار على أحد بعينه، قال يحرم الكتمان ويجب الإظهار للبينات والهدى على كل من اطلع على بياننا لها في الكتاب من بعد ما بيناه في الكتاب، على كل أحد، واضح؟ لم يوجب على أحد بعينه، على صنف، على شخص بعينه حتى نقول هذا بعينه أو هذا الصنف أو هذا الشخص مثلا لا يفيد قوله العلم غالبا، ما قال هكذا هنا، أوجب على الإطلاق. هذا فرق، فيمكن مع إيجابه على الإطلاق أن يقال مثلا، مع إيجابه على الإطلاق يعني من هذه الجهة التي كنت أتكلم فيها، يعني ولم يحدد شخصا أو صنفا بعينه، أن يكون وجوب القبول مشروطا بحصول العلم، وهذا ليس بقليل، لأن لم ننطه ولم نعلقه على إخبار شخص بعينه، صنف بعينه، أو شخصين، عدد معين، لم نعلقه على شيء، فيمكن أن يكون مشروطا واقعا بحصول العلم، وهذا كثير، لأن يخبر فلان وفلان وفلان، صح كل واحد منهما لا يفيد قوله غالبا العلم، لكن موارد حصول العلم ولو لحاظ تعدد الإخبار ليست قليلة حتى يشبه اللغو الحمل عليها. فهذا فرق ما بين الاستدلالين. هذا ثالثا. ورابعا، يمكن القول من الأول إن المقصود من إيجاب الإظهار ليس ملاحظة كل مظهر وحده، ولا جعل الحجية لقول المظهر تعبدا حتى يتحدث ويتنازع في أنه هل جعلها له مطلقا ولم يحصل علم، أو جعلها له بشرط حصول العلم، أو الآية ساكتة لا تدل على شيء منهما. لم ينظر ولم يلحظ المظهر من حيث هو وحده وكل مظهر واقعة مستقلة، بل المقصود إنه لاحظ الكثرة، يجب الإظهار ويحرم الكتمان على كل من يعلم ويطلع على هذه البينات وهذا الهدى. حتى وبسبب كثرة المظهرين وتعددهم يحصل وضوح الحق، يظهر الحق الواقعي، الحق ما هو حق، ويحصل العلم به لمن يبلغهم هذه الإظهارات فيعملون بما هو الحق واقعا، لا يعملون بما هو قول المظهر تعبدان. فالآية بملاحظة هذه الإشكالات لا تدل على المطلوب. يا أول،
أنه جاء في صدر بيان وجوب الإظهار مو في صدر بيان وجوب القبول، ولكن الفرق في التعليل فقط.
يعني بحسب الظاهر كنا نتكلم إلى الآن بلحاظ كل مخبر وحده، وأن كل خبر ولو من الشخص الواحد واقع مستقلة يقبل أو لا، تقول أطلق فقال يجب القبول تعبدا، أو لا قيد قال لا يقبل إلا إذا حصل منه العلم فيرد إذا لم يحصل منه العلم مثلا، بغض النظر عن أنه إذا تكثر وحصل العلم يكون حجة أو لا، حجة وحده، العلم حجة بذاته، لكن في الواقع الواحدة هذه يقبل بشرط العلم أو مطلقا فيرد على شرط العلم إذا لم يفد العلم، لأن نقول أصلا ليس مسوقا بالإحاط حكم كل واحد هذا جهة اختلاف ربما، وإلا يجيء في الذهن ما تقول من أن هذا قد يرجع إلى الأول أو حتى إلى ما ذكرناه الآن أخيرا في الثالث، آخر الأمر ذكرنا في الثالث أنه هذه فرق عن تينك الآيتين، أنه لم يجعل الإظهار على واحد أو صنف أو عدد بعينه مما يكون غالبا لا يفيد قوله العلم، وهذا عين أن يكون إذن لم يلحظ واحدا بعينه أو خصوصية بعينه، بل لاحظ عدم هذه الخصوصيات، يعني لاحظ كثرة مثلا. يمكن أن يكون الكلام كله من الأول إلى الآخر في فرض دعوة لحاق المظهر واقعة مستقلة، فعلى الإطلاق يؤخذ به مطلق، على الاشتراط لا يؤخذ به إلا إذا أفاد العلم ويرد من دون ذلك، على السكوت لا يدل على هذا ولا ذاك، ونتيجته مثل ما لو اشترط وقيد بالعلم. الآن في الأخير نقول ماذا؟ من الأول ليس الكلام مسوقا بلحاظ كل مظهر يحرم على كل واحد الكتمان ويجب عليه الإظهار فيجب القبول منه، قل لا، يقول يحرم عليكم الكتمان أظهروا، يعني ماذا؟ ليكثر المظهرون ويتعددوا فيتضح الحق فيعمل الناس بالحق، لا بقول كل مظهر تعبدا. أصلا ليس بهذا الصدد حتى يتحدث عن هذا المعنى، أنه جعل قبول قول كل مظهر تعبدا أو بشرط العلم، لم يسق بلحاظ كل واحد بلحاظ الكثرة المفيدة لاتضاح الحق وحصول العلم به، لعله هكذا. قال ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة على حجية الخبر قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والتقريب فيه في قوله تعالى هذا نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان، خب في آية النفر ما كان حرمة كتمان، كان وجوب إنذار صحيح، لكن نظيره هنا أن حرمة الكتمان التي تعني وجوب الإظهار مثل وجوب الإنذار هناك، لأن الإنذار ماذا قلنا هناك؟ الإنذار إبلاغ، إبلاغ مع تخويف ويختلف عن الإقبار، هذا في الإشكال، لكن هو إبلاغ يعني إظهار وبيان. فحرمة الكتمان يعني وجوب الإظهار تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.
سؤال، في انتقال يعني حرمة
الكتمان
وجوب
إظهار، هناك ما في، هناك أحسن، هناك نص عليه، هناك نص عليه، قال ولينذروا لعلهم يحذرون، جاب ذكر الحذر اللي هو قبول الإنذار وترتيب الأثر عليه، هنا أصلا ما جاب يعني ذكر القبول، قال يحرم عليكم الكتمان وانصرف، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
هذا كلام من جهة الآية في صورة تحريم الكتمان،
نعم،
لكن والانتقال هنا
سيلا
انتقال إلى وجوب
الإظهار، كيف تنتقل؟ خم
إنه هناك ملازمة، إذا حرمنا الكتمان وجب الإظهار،
هناك ما في ملازمة،
لا لا في الآية هذه،
هناك نفس الشيء،
مع أنه حرمة الكتمان
تريد أن تعترض على انتقال المستدل أو تؤيد انتقال؟
لا لا، أقول ليش انتقل هذا النقل،
يقول إذا لم يجب القبول لغى وجوب الإظهار، وهذا بيناه. نعم أنت لك أن تشكل عليه، تقول يكفي في رفع اللغوية ثبوت وجوب القبول ولو بقيت حصول العلم يعني بنحو الموجب الجزئية، وإنما يلزم اللغو إذا نفي القبول وجوبه بنحو السالبة الكلية، لا تقبل ولا في مورد ولو حتى مع حصول العلم، مع أن هذا غير ممكن لأنه مع حصول العلم لا يمكن النهي عن الأخذ بالعلم، لكن لو فرض فهنا يلزم اللغو، أما لو جاز القبول فقط مع اشتراط العلم هذا كاف في الخروج عن اللغوية، هذا تشكل عليه، وإلا فأصل انتقاله من باب أنه لولا القول بوجوب القبول لازم اللغوية إجاب الإظهار، وهذا كان بعض الوجوه، هناك أثبتنا وجوب الإنذار ورتبنا وجوب الحذر بوجوه لأنه غاية للإنذار الواجب، هذا واجب، وجه آخر أنه لولا وجوب الحذر عند الإنذار للغى وجوب الإنذار مثل ما قلنا هناك.
حرمة الكتمان إلى وجوب الإنذار إلى وجوب الإظهار،
هذا ملازم بينهما حتما، إذا حرم الكتمان وجب
الكتمان، هو مطلق الإخفاء،
الكتمان كتمان الإخفاء،
مطلق الإخفاء
ما هو؟
كتمان الإخفاء بدواعي معينة،
مثل
ظروف معينة، الكتمان يعني في ظرف أنه يحتاج إلى العلم فهو يسكت،
وليش الكتمان أعام بس مورد الآية، مورد الآية محتاج فيه إلى ما كتمه من علامات النبي مثلا، ولكن على العموم لفظ الكتمان ليس فيه ما يدل على هذا، كتمه يعني أخفى
مطلقا،
اي
ولو سكت لنسيان مثلا،
لا لنسيان هذا ما، اذا فهمنا من الكتمان كتمان ما هو فعل الكاتم المختار فيه، والنسيان ليس اختياريا،
تعم وجود دواعي الاخفاء
ليس بالضروره وجود هذا الداعي الذي تقول، المهم ان يكتم عن عمد يصدق انه كتمان مقابل نسيان وساهو امثال ذلك،
هناك خلل في الانتقال بين
الكتمان، هناك ثلاثة أشياء، أن تقول كتمان في مورد السهو والنسيان، أن تقول كتمان بداعي الإخفاء بدواعي موجودة تدعو إلى الإخفاء، أن تقول كتمان لا عن نسيان ولا بمثل هذه الدواعي، ثلاث أمور، أنت تنتقل من أنه لا يصدق في مورد الكتمان عن سهو ونسيان أنه كتم، تنتقل من هذا إلى القول إذن لابد أن يكون كتمان مع الدواعي، أقول في الوسط هناك كتمان لا سهوي ولا نسياني، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عن مثل هذه الدواعي، يصدق عليه أنه كتمان. فإذا حرم الكتمان، تحريم الكتمان عبارة أخرى عن إيجاب الإظهار، لأن هذا متقابلان، إما أن تكتم أو تظهر، فإذا حرم هذا وجب ذاك بالالتزام، إذا وجب الإظهار، إذا وجب الإظهار وجب القبول، وإلا كان لغوان. هكذا. ويرد عليها ما ذكرنا من الإرادين الأولين في آية النفر من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقب الإظهار، هذا الإرادة الأول، نقول ساكتة ليست تتعرض لوجوب القبول مطلقا حتى وإن لم يحصل العلم عقب الإظهار، أو هذا الإرادة الثاني اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي هو حرم كتمانه وأوجب إظهاره، وهي البينات والهدى يعني الحق، بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره الذي هو البينات والهدى، فإن من أمر غيره، شوف هذا عرفا شاهد عرفي، يقول لك إذا واحد أمر غيره بإظهار الحق للناس قال أظهر الحق للناس، قل ليس مقصوده من هذا الكلام أن يجعل حجية قولي هذا المظهر تعبدا، وإنما مقصوده من هذا الكلام أن يصل الحق للناس، وهذا نظير ما تقدم هناك في آية النافر من أنه شبه في الوجه الثاني الذي أورد به على الاستدلال، حيث قال أنه أو لا في الوجه الثاني، لكن قال هناك أن هذا يشبه الأوامر الموجودة التي تقول بينوا، أو البيانات والخطابات التي فيها بيان حق وأمر بتبليغه، فيها بيان حق فيمكن أن يصل إلى بعض فيأمر هؤلاء البعض بتبليغه ليصل إلى الآخرين، قال ما المقصود من مثل هذا هناك؟ قال المقصود أن يصل الحق إلى الآخرين إلى البقية فيعملوا به، لا أن يجعل حجية قول هذا البعض تعبدا، ومثل من قال لعبده أبلغ عبد الآخر أوامري ليمتثلها، ما المقصود من هذا؟ جعل حجية قول العبد الأول في أن هذا أمر المولى وذاك أمر المولى، أو المقصود أن يصل ما هي أوامر المولى واقعا إلى العبد الثاني فيطيعها، قال الثاني عرفان، هذا من هذا القبيل. قال فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب، شوف عمل الناس بالحق شيء لا يحتاج إلى تأسيس، إذا كان المقصود عمل الناس بالحق وهذا شيء العقل يحكم به في كل ساعة، يقول يجب على الناس العمل بالحق إذا وصل إليه، فهذا نحو طريق إلى إيصال الحق إلى الناس، أنتم الذين سمعتم الحق بلغوا فيصل من طريقكم، لا أنه قولكم حجة تعبدا فيه، يعني أن يحرزوا أنكم بينتم الحق فيعملوا به، وعقل يقول اعملوا بالحق لا يحتاج إلى تأسيس، مقابله وهو جعل الحجية مطلقا وإن لم يعلم أنه الحق هو الذي فيه تأسيس ولا يستقل به العقل، لذلك قال لا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا، يعني ووجوب حجية ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق، بل يريد ما يستقل العقل به من وجوب العمل بالحق، وأن هؤلاء يبينون ليصل الحق كما هو ليعملوا به، هذا الإشكال الثاني الأول والثاني. ويشهد لما ذكرنا هذا مضمونه إشكال ثالث، أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بين الله لهم ذلك في التوراة. ومعلوم أن آيات يعني علامات النبوة لا يكتفى فيها بالظن. إذن فقل لو دلت الآية مع ذلك كما تدعون على وجوب القبول مطلقا ولو لم يفد العلم تخرج موردها وهي علامات النبوة عنها، وهذا مستهجان. إلا أن واحد يقول هذا لا يصلح دليلا ولذلك عبر بيشهد، يعني نوع من تأييد. لماذا؟ لأن كونها واردة في كتمان اليهود أمرا لا يكتفى فيه إلا بالعلم وهي علامات النبوة، هذا تأخذه بلحاظ التفسير أو بلحاظ ما ورد في بعض روايات التفسير، لعلها تكون ضعيفة. وحتى لو كانت معتبرة إذن بمعونة الرواية لا من ظاهر الآية نفسها، فالتفت إلى هذا، لذلك يكون إلا شاهدا لا أكثر. نعم، لو وجب الإظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك إجاب الإظهار دليلا على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفيد العلم. لماذا؟ لئلا يكون إلقاء هذا الكلام إذا حمل على خصوص سورة العلم مع كون موارده قليلة كاللغو، قليل الفائدة بما يقرب من عدم الفائدة كاللغو. ومن هنا يمكن الاستدلال بما تقدم من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء، تحريم ذلك على النساء، يمكن الاستدلال بذلك على وجوب تصديقهن يعني مطلقة، لأن المرأة غالبا لا يفيد قولها العلم. وبآية وجوب إقامة الشهادة المفسرة في الأخبار بشهادة العدلين لا واحد واحد على وجوب قبولها بعد الإقامة وإن لم تفيد العلم، لأن قول العدلين غالبا لا يفيد العلم. إشكال أخير، مع إمكان كون وجوب الإظهار لا بلحاظ كل مظهر كواقع مستقلة حتى يبحث أنه أوجب قبول قوله مطلقا أو بشرط العلم أو سكت وكان في مقام الإهمال من هذه الجهة، بل بلحاظ تعدد وتكثر المظهرين ليتضح الحق ويعمل بالحق، مع إمكان كان وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين. تم الكلام في هذه الآية. ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين وفي الحاشية أنه صاحب الفصول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية أو هذا المقدار الذي ذكره هنا بعض آية، ذيل من آية، جاء هذا الذيل في آيتين، صدر كل منهما كالآخر إلا بكلمة واحدة. ففي سورة النحل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، انتهت الآية. نعم، هناك قوله تعالى بالبينات والزبر من الآية التي بعدها، لكن بحسب الظاهر متعلق بقوله إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون بالبينات والزبر، واضح؟ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر يعني عن ذلك. وفي سورة الأنبياء قال تعالى وما أرسلنا قبلك من دون من إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تمت الآية، وليس فيما بعدها شيء متعلق فيه بما قبلها كما في ما بعد آية سورة النحل. فالاختلاف بسيط في محل الكلام فيما هو الشاهد في حرف من فقط وليس بفارق في المعنى. هذه الآية تقريب الاستدلال بها يكون بأن يقال إنه تعالى أمر بالسؤال من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ العلماء، ومنهم الرواة، الراوي العالم بما يروي أهل ذكر، فتشمله الآية. فالله تعالى أوجب السؤال، قال فاسألوا بالأمر، وأوجب السؤال بذلك من هؤلاء العلماء ومنهم الراوي العالم. فإذا أوجب السؤال اقتضى ذلك وجوب القبول عند الجواب. قال اسألوه، طيب إذا أجاب يجب أن نقبل أو لا؟ نقول حتما، وإلا كان إيجاب السؤال لغوا. واضح؟ لا يقال سلمنا أصل الدلالة، أصل الدلالة على أنه اسألوا وإذا أجبتم فاقبلوا سلمنا، لكن يعني ما أناقش من جهة لزوم اللغو. كما قلت إن لم نقل بوجوب القبول، قبول الجواب، لغى إجابة السؤال. لكن مورد الآية وجوب قبول ما يقع جوابا عن سؤال، كلاما مسبوقا بسؤال يعد جوابا عليه. فاسألوا يعني فإن أجبتم فاقبلوا، أي الكلام الواقع جوابا عن سؤال، ولا تدل على وجوب قبول ما صدر من المتكلم ابتداء ومن دون سبق سؤال. وعلى هذا يخرج كثير من الأخبار التي بين أيدينا ونريد إثبات حجيتها، مما كان الكلام فيها صادرا عن الإمام عليه السلام على وجه الابتداء بالكلام ومن دون سبق سؤال من أحد. هذه لا تشملها هذه الآية. يقول بس على الأقل، بل لا، خلاص انتهى هذا المقدار في بيان الإشكال. يقول في الجواب هذا صحيح من جهة مورد الآية، يعني مورد الآية كما قلت هو قبول الجواب السؤال ثم قبول ما وقع جوابا عن السؤال، وليس في مورد الآية قبول الكلام المبتدأ بلا سؤال كمورد للآية، ولكن بتنقيح المناط نتعدى إلى الكلام الواقع ابتداء من دون سؤال، وذلك أن الذي نفهمه من كلام الآية أن المسبوقية بالسؤال لا خصوصية لها، وليس وجوب السؤال هو الذي أوجب قبول الجواب حتى يختص القبول بما سبقه سؤال من كلام، بل بالعكس القبول لكلامه، ولأن كلامه حجة ومقبول من حيث هو أوجب ذلك الإرجاع إليه والسؤال منه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني بما أن أهل الذكر قولهم حجة وواجب القبول، يعني سألت أم لم تسأل، بما أنه حجة فارجعوا إليهم واسألوهم وتعلموا منه. وبهذا البيان يكون كل كلام أهل الذكر سبقه سؤال أم لم يسبقه سؤال، كل كلام هو في نفسه صالح لأن يسأل عنه ويقع السؤال عنه ويجاب به ويقع جوابا عن سؤال، سئل عنه بالفعل ووقع جوابا كذلك أم لا؟ كل ذلك يكون حجة واجب القبول. وكما قلنا واجب القبول على الإطلاق، إذ لو لم يجب القبول للغى. واضح؟ هذا في بيان وجه الاستدلال. أقرأ لك تقرير الاستدلال. ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغى وجوب السؤال. طيب، وإذا وجب قبول الجواب يعني الكلام الواقع جوابا، وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، وإن لم يسأل عنه بالفعل ولم يقع جوابا بالفعل، من الكلام المبتدأ بغير سؤال من هذا المتكلم من أهل الذكر. لماذا؟ لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه قطعا. فإذا سأل أو سئل الراوي الذي هو راو من أهل العلم، راوي فقط لا يكون دائما من أهل العلم، واضح؟ الراوي راوي يعني حافظ للألفاظ وينقلها، ليس دائما من أهل العلم، لذلك فرض الراوي من أهل العلم حتى يدخل تحت الآية، وهذا يحتاج إلى تتميم أنها حينئذ تدل على حجية قول الراوي اللي هو من أهل العلم. كيف نتممه إلى مطلق الراوي حتى ولو لم يكن من أهل العلم؟ بمثل القول بعدم الفصل بين راون وراون، إجماع المركب. إذا ثبت حجية راون أهل العلم ثبت حجية قول راون لا من أهل العلم. هذا على الإجمال، لكن فيه نقاش يأتي. قال فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام عليه السلام في خصوص الواقع في واقعة معينة، فأجاب بأني سمعته يقول في هذه الواقعة كذا، خب وجب القبول بحكم الآية لأن هذا مورد الآية، جواب أهل الذكر. لكن إذا ثبت هذا فيجب قبول قوله ابتداء إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا ومن دون سؤال. لماذا؟ لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله، حتى يختص القبول بما وقع جوابا كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.